كان يا مكان بقديم الزمان، كان في أسد وثلاث ثيران، الأول أبيض والثاني أحمر والثالث أسود. وكان الأسد عطول يحاول يفترس واحد من الثيران الثلاث، بس ما كان يقدر عليهم بسبب وحدتهم. وبيوم إجى الأسد لعند الثور الأحمر والأسود وقال: خلوني افترس الأبيض لأنه لونه ساطع وممكن يكشف مكاننا، بينما لوني من لونكم ونحن فينا نعيش سوا بدون تهديد. فقال الثور الأحمر والأسود: افترسوا، هو إلك. وهيك أكل الأسد الثور الأبيض. ورجع الأسد لعند الثور الأحمر وقال: لوني من لونك، خليني افترس الأسود لحتى نضل أنا وأنت لحالنا بالمرج الواسع وما حدا يشاركنا بخيراته. فقال الثور الأحمر: افترسوا، هو إلك. وهيك الأسد افترس الثور الأسود. وبليلة جاع الأسد وراح لعند الثور الأحمر وقال: ما ضل غيرك، راح افترسك. فقال الثور الأحمر: خليني نادي نداء الأخير. فقبل الأسد وقال الثور: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وهي قصة فلسطين مع أخوان العرب.
كيف شايف الحالة المراهنة بالعالم العربي سياسياً؟
مزرية، مخجلة. يعني أنا أرجو أني ما أصل لمرحلة يصير أخجل أنه أقول أنا عربي. يعني أنا ما بعرف من إيش خايفين الحكام، ما بعرف من إيش خايفين، شو مسكين عليهم. يعني بسأل حالي أحيانا بقول كيف بيطلعوا على حالهم بالمرأة، ما بيشوفوا عمي. لأنه ما في أبشع من الإنسان اللي بيعمل شيء بيأذي فيه وبيعرف حاله انه عم بيزي واقف يطلع على المراية، كيف يشوف حاله على المراية؟
فلسطين هي ارض موجودة بالشرق الاوسط، مر عليها انواع كتير من الاحتلال مثل باقي الدول الموجودة بالمنطقة، ولكن جمال هالبلد خلاه مطمع لكتير بلدان عبر التاريخ. وكمان ما ننسى موقع المفصلي بين كتير بلدان مهمة بالشرق الاوسط، وبسبب هاي الامور كانت فلسطين على مرمى مطامع الغزات. بس مثل ما بنعرف الدولة لما بتحتل دولة ما بتطول باحتلالها، لأن الشعب ما له شعبة والأرض ما لها أرضها، وهي مجرد قوة قامعة مصير الزوال مهما طولت. بس شو اللي تغير بفلسطين؟ لنفهم الوضع بشكل دقيق رح نروح بالتاريخ لأوروبا، وهون ما رح نحكي عن دولة معينة بأوروبا، لا رح نحكي بشكل عام، لأنه تقريبا كل أوروبا كانت مجتمعة على قرار واحد واللي هو طرد اليهود من المنطقة. وهالشي شفناه عبر كتير محطات بالتاريخ، من النازية للحروب العالمية لأوقات الأوبئة وإلى آخره. عطول كان يتم استهداف اليهود وتحميلهم المسؤولية عن أي شيء سيء بصير بأوروبا. للوهلة الأولى رح تحس اليهود مضطهدين، ولكن خليني أقول لك إنه ما في دخنة بلا نار. بس قبل هذا كله حاب نوه لشي: المعلومات الواردة بهاي الحلقة هي معلومات موجودة على الانترنت، منصة عبقور ما بتتبناها وما تم التحقق من مصداقيتها، وبنخلي مسؤوليتنا من صحة أو عدم صحة المعلومات الواردة بالحلقة. هدفنا هو تسليط الضوء على الشائعات وحث الناس على دراستها والتدقيق فيها. وهلأ خليني أخبركم شوية قصص جاية من أوروبا. أولا، اليهود ارتبط اسمهم بالثراء الفاحش لدرجة أنه يقال أنه هناك عائلة يهودية تدعى عائلة روتشيلد، هي المتحكم الرئيسي لدول كبيرة مثل بريطانيا وأمريكا وإلى آخره. تحكم إجا عن طريق سلطة المال، قروض بتعطيها هاي العائلة لحكومات عانت بسبب الحروب ولتساعد رؤساء للوصول للحكم. قد يبدو الأمر صعب وغير قابل للتصديق، ولكن في كتير روايات أكدت وقائع حصلت عبر التاريخ، مثل إقراض هاي العائلة لدول أوروبية بفترة الحروب وتمويل حملات فرنسية بقيادة نابليون بونابرت، والمقابل كان الطاعة والولاء وتقديم التسهيلات لهاي العائلة. ولأنه تجارة اليهود بأوروبا كانت الإقراض والوضع كان مزري، تحولت الناس بأوروبا فجأة من أصحاب أرض لمديونين لأقليات عرقية، وهون بنقصد اليهود. والابتزاز كان السلعة الأكثر استخداما من قبل اليهود، وهالشيء ضاعف كره الناس لليهود وبلشت حملات استهدافهم. الكره ما كان فقط بسبب الابتزاز، وهون رح ننتقل لرواية أخرى استخدمت كتهمة لليهود بفترة العصور الوسطى، وهي خبز الدم أو فطيرة الدم. هاي القصة واحدة من القصص اللي تتحدث عن كره اليهود للأديان والطوائف الأخرى، وهي قصة تم تجريمها واعتبارها قصة غير حقيقية وبتدل على معاداة للسامية. ولكن نحن هدفنا نحكي اليوم بشكل شفاف عن كل الأقاويل والقصص الصحيحة وغير الصحيحة، وبنترك موضوع تدقيقها والبحث عنها لجمهورنا. خبز الدم هو طقس ديني بيقوم فيه اليهود، وهالشي صار بالعصور الوسطى حسب الروايات، وبتم فيه تقديم أضحية من شخص غير يهودي، بتم قتله واستخدام الدم بخبز عيد الفصح اليهودي. والرواية تحدث عن عدة حالات بأوروبا وحتى بسوريا بفترة من الفترات، وخاصة تحت ظل الحكم العثماني وبعد سقوط غرناطة وهجرة اليهود منها نحو الأراضي العثمانية. ولكن الرواية ضعيفة نوعا ما، رح أترك لكم رابط بيحكي عن الموضوع بشكل موسع، فروحوا وشوفوا. وهلأ لنرجع لموضوعنا. عزيزي المستمع، أكيد عم تتساءل عن سبب ذكر هاي الأمور مع أنه الحلقة بتحكي عن فلسطين. والسبب هو أنه عم مهد لك لحتى تعرف أنه في كتير أقاويل ولغط حول اليهود وكانوا غير مرغوب فيهم بأوروبا. بعد مجازر الحرب العالمية ومجازر هتلر، هاجر اليهود من أوروبا لوين؟ على فلسطين. بلش الموضوع مع نابليون بونابرت، وإذا بتتذكروا فنحن قلنا أنه في عائلة يهودية ساعدت نابليون بحملاته العسكرية، وكرد جميل أعلن نابليون بعام 1799 عزمه إنشاء وطن لليهود في فلسطين. ولكن الموضوع فشل ومات مثل موت نابليون، ولكن الفكرة ظلت وكانت أول خيط بخيوط المؤامرة على أهل فلسطين. وبعدها بكم سنة قام رجل يهودي اسمه موسيس ما بعرف شو بشراء أرض بفلسطين، وهالحكي عام 1855. بس الموضوع كان عادي، ما صار أي شيء مهم لتسعين سنة بعد هاي الحادثة، وبالتحديد لعام 1897، اليوم اللي خلق فيه أسوأ تجمع بشري بالعالم وأسوأ منظمة بشرية عرفت التاريخ، واللي هي الحركة الصهيونية اللي كانت موجودة خلال اجتماعها بسويسرا. مؤسس هاي الحركة هو ثيدر هيرزل. ولحتى نفهم الموضوع لازم نعرف أن الصهيونية ما لها ديانة وما لها شكل من أشكال الديانة اليهودية، هي ببساطة حركة هدفها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وحسب كلام هيرزل هالشي رح يوقف عملية اضطهاد اليهود بالعالم، يعني ببساطة عم يحاول يفرج العالم أنه السبيل الوحيد لتعويض مجازر اللي صارت بحق اليهود بأوروبا هو إرسالهم على فلسطين. وعلى هذا المنوال ظل هيرزل ينبح حتى عام 1916، وبالتحديد حتى صدور اتفاقية سايكس بيكو اللي قسمت الدول اللي كانت تحت حكم الدولة العثمانية المهزومة. تم تقسيم الشرق الأوسط بين فرنسا وبريطانيا، فرنسا أخذت سوريا وعلى الجهة الأخرى كانت فلسطين بين أنياب بريطانيا، ونفس الموضوع مع باقي دول الشرق الأوسط. وإذا بنرجع شوي لورا بنعرف أنه علاقة اليهود كانت قوية جدا مع بريطانيا، حتى يقال أنه بريطانيا العظمى كانت تحت سلطة حكم عائلة روتشيلد اليهودية اللي كانت مسيطرة على مفاصل كتيرة بالدولة. وهالشي أدى لصدور وعد بلفورد المشؤوم عام 1917 اللي كان مضمونه هو العطف على اليهود والسماح لهم بجزء من أرض فلسطين ليكونوا مواطنين فيها ويتشاركوا الأرض مع أصحاب الأرض الأصليين العرب، ونص القانون على عدم التمييز بين اليهود والعرب ومعاملة العرب بشكل متساوي مع اليهود بالحقوق والواجبات. ولكن إذا مندقق شوي بالنص تبع بلفورد، فهو بيبدأ بذكر شخصية مهمة حكينا عنها عدة مرات بالحلقة، واللي هو اللورد روتشيلد. واقتبس من نص الرسالة: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني إعلامكم أن حكومة بريطانيا تنظر بعين العطف إلى إعطاء اليهود وطن في فلسطين، مع التذكير بعدم التمييز بين اليهود والفلسطينيين وعدم الانتقاص من الحقوق الفلسطينية. يعني الموضوع عبارة عن تسول، عرفت بريطانيا أنه ما رح تقدر تظل حاكمة فلسطين، الأرض ما أنا أرضها وأهلها عرب ما أنا إنجليز، وبالتالي كنوع من الاستفادة بعيدة المدى قررت تعطي اليهود أرض وتعطيهم سلاح مقابل علاقات ومصالح لما بتم إعلان إنشاء الدولة اليهودية. ومن هون بنعرف كيف تم تزوير الحق وكيف اليهود صار عندهم أرض بفلسطين وحتى مع مساعدة عربية لتنفيذ هذا المشروع.
تذكروا أنه في ذلك الوقت كان من بيننا ثوار بين قوسين في الحجاز والشام يتحالفون تحالفا عسكريا مع هذا الوزير وحكومته ضد الدولة العثمانية، زاعمين أن العثمانيين مستبدون وأن الاحتلال البريطاني والفرنسي سيأتيهم بالحرية والاستقلال. ولو قال لهم قائل إن الاستعمار ليس دواء للاستبداد لما تركوه يكمل جملته. وكان من بيننا ثوار آخرون بين قوسين أيضا في مصر يرون أن التدرج والمفاوضات مع الاحتلال البريطاني وانتهاج الوسائل السلمية والتزام القانون هو الطريق الأمثل لنيل الحرية من هذا الوزير وحكومته، وأنتم أدرى إلى أي نتيجة أدى هذا كله.
حلقة اليوم حلقة صعبة، عم تنبث وإخواتنا بقطاع غزة عم يموتوا، أطفال بعدهم ما شافوا الحياة تركوها، أكثر من 11 ألف شهيد حتى تاريخ صدور هاي الحلقة، وبعد الرقم عم يزيد، أكثر من نصف هالرقم من الأطفال والنساء، صواريخ موجهة، قنابل محرمة دوليا، فسفور أبيض وقنابل ارتجاجية، كل هالدم ما كفى ليحرك قائد عربي واحد. وهالشي بيقودنا للسؤال، مين المحتل؟ نحن العرب ولا فلسطين وغزة؟ هل لازم نخلص من الاحتلال العربي العربي لحتى نحرر أهلنا؟ ولا مكتوب علينا نعيش الذل ونظل تحت رحمة يهود لابسين ثوب عربي موجودين ببلادنا وعم يحكمونا؟ سلاحنا صدى، ولما استخدمناه استخدمناه على شعوبنا، ديننا اللي منتباهى فيه شوهناه، ومسر الرسول عم نشوفه عم ينهد وعم نعمل احتفالات ومواسم رياض. اللي بعرفه انه نحنا خنا، ما خنا بس فلسطين، خنا الدين وخنا حالنا لما سكتنا ولما قبلنا. علمونا بالمدارس انه نحنا أمة عربية واحدة، وعلمونا انه رسالتنا خالدة، بس للأسف لا كنا أمة واحدة ولا رسالتنا كانت خالدة. وبظل هذا كله بتسأل، يا ترى كيف رح نقابل ربنا؟ شو رح نخبره؟ وهل مصيرنا نكون مثل قصة الأسد والثيران الثلاث؟ ولا ممكن بيوم نعرف انه وحدتنا هي قوتنا؟ ولا يمكن رح نستنى لحتى نموت وساعتها بس نعرف؟
لك ما بقى في براسكن شرف، ما بقى في ناموس، ولك على شو ساكتين ورضيانين؟ والله عيشة الميتين بالقبر أحسن من عيشتكن، ولك كل يوم بتنهانوا ألف إهانة وبتنزلوا ألف مرة، ليش ساكتين؟ لك شلان تقدروا تطلعوا بعيون نسوانكن؟ شلان بتقدروا تعملوا حالكن رجال قدامهن؟ لك في موظف بيصرخ بوشكن وبتقدروا تردوا عليه؟ في واحد بهزلكم بخصره مشان يورجيكم فرده وبتقدروا تطلعوا بعيونه؟
يمكن ما في كلام يوصف معاناة أهلنا بقطاع غزة أو بفلسطين، وحسب ما عم نشوف ففي إرادة من الشعب العربي لنصرة القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت في إرادة من حكام العرب لتسكيت الشعب وتخديره، ولهيك منشوف أشخاص مشوهين وبواق للأنظمة عم يحاولوا يسخفوا القضية ويعتبروها نزاع سياسي العرب ما خصهم فيه. ولكن على الرغم من كل هاد، الشعب كان واعي وعم يتظاهر بالملايين بمختلف دول العالم، وهذا بيعطينا أمل أن لسه الشرف والضمير العربي بعدهم ما ماتوا. كان معكم بالإلقاء عدي والإشراف الصوتي رودي حيدر من بودكاست عبقور. إلى اللقاء بحلقة أخرى قريباً.
فردك سمحنا يا يما.